الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 54 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 13 من كتاب البيوع والثالث من كتاب من باب الربا. قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. ساق المصنف هذا الحديث للنهي عن بيع المجازفة، وذلك لما يؤدي إليه من التفاضل، وربما كان ذريعة إلى الربا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، وهو التمر المجموع غير مكيل ولا موزون، بالكيل المسمى من التمر، أي بالكيل أو الموزون من التمر. بينما لو علم كيل التمر ووزنه مع كيل التمر الآخر ووزنه وكان متماثلين وكان يدا بيد، جاز البيع ولا حرج. قال: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. ذكره رحمه الله مختصرا ولفظه عن معمر بن عبيد الله أو بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة وزيادة بعض الصاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. وهذا الحديث إذا ذهب أو لم يعمل بعمومه على أنه في جميع المطعوم، وإنما ترك معمر رضي الله عنه هذه المعاملة خشية المضارعة ولم يوافقه غيره، فإذا اختلف نوع الطعام وجنس الطعام جازت المفاضلة. قال النووي رحمه الله: واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز، ودليلنا ما سبق عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، مع ما رواه أبو داود والنسائي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد. وأما حديث معمر هذا فلا حج فيه، لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا. وقال الشوكاني قوله أن يبيع البر بالشعير إلى آخره فيه كما قال المصنف تصريح بأن البر والشعير جنسان، وهو مذهب الجمهور، وحكي عن مالك والليث والأوزاعي كما تقدم أنهما جنس واحد، وبه قال معظم علماء المدينة وهو محكي عن عمر وسعد وغيرهما من السلف، وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام كما في حديث معمر بن عبد الله المذكور، ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله وكان طعامنا يومئذ الشعير، فإنه في حكم التقييد لهذا المطلق وإيضاح التصريح بجواز بيع أحدهما بالآخر. كما ترون بعضهم عمم أن الطعام بالطعام جميع جنس الطعام، وهذا رده ابن الأمير الصنعاني والشوكاني والنووي، وأن الحنطة جنس والشعير جنس، كما أن التمر جنس والزبيب جنس، وهكذا الملح جنس آخر. قال وعن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. قوله اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا، القلادة هي ما تضعها المرأة على عنقها، وربما كان فيها ذهب وفضة ونوع من الجواهر وغيرها. ب12 دينارا أي ب12 مثقالا من الذهب، وهي مساوية لقريب من 50 جراما من الذهب. قال فيها ذهب وخرز، أي أنه ذهب مجموع مع غيره، وهنا لا يتميز وزن الذهب عن وزن الخرز إلا بالفصل بينهما. قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا أي ذهبا، وجد الذهب أكثر من 12 دينارا، فكان كالذي اشترى 12 دينارا ب3 أو ب14 دينارا، وهذا هو ربا الفضل. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كالمستفتي والمستشكل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل. بهذا النص احتج جمهور العلماء على بطلان العقد إذا كان بيع ذهب بمثله غير مفصول وغير مميز. ذهب كثير من السلف وأحمد والشافعي إلى العمل بظاهر هذا الحديث، وخالف الحنفية فجوزوا ذلك إذا كان بأكثر مما فيه من الذهب، ومنعوا إذا كان بمثله أو أقل مما فيه. وحجتهم مقلوبة، حجتهم مقلوبة، وذلك أنهم قالوا إذا كان الذهب المشترى أكثر مما من النقد الذي يشترى به يجوز، وإذا كان الذهب المشترى أقل من الذهب المدفوع أو مثل الذهب المدفوع لا يجوز. لماذا؟ قالوا حتى يعني يحسب الذهب الزائد أنه مقابل ما في هذا الذهب من الجودة أو غير ذلك أو نحو هذا الكلام. قيل لهم يعني الآن أنتم جوزتم إذا كان بأكثر مما فيه من الذهب، جوزتم الشراء بأكثر مما فيه، والعلة لو كان كما قلتم أن يكون بأقل مما فيه. ورد عليهم الجمهور هذا الاستدلال، والعمل على أنه لا يباع حتى يفصل. دخلت إلى السوق معك خاتم من ذهب فيه فص، لا يباع الخاتم حتى يميز الذهب من الخاتم، هذا إذا كان بيع ذهب بذهب. أما إذا كنت تبيع تريد أن تبيع الخاتم بما فيه بنقد فهنا لا بأس، تبيعه مثلا ب50,000 أو ب40,000 ريال هنا لا بأس، لكن إذا أردت خاتم بخاتم وزنت هذا فوجدته جرام، ووزنت صاحب الفص فوجدته جرام أو جرام ربع، نقول لا، لابد أن ينزع الفص حتى نعلم التماثل بينهما، ثم بعد ذلك يحسب الخاتم بمثله ويحسب الفص بقيمته. وهذا كثير ما يقع في الأسواق، أن كثير من الذهب فيه فصوص، وكثير من الناس لا يبالون بالفصل، فربما وقع عليهم الضرر، إما في حال الشراء يقع الضرر على المشتري، وإما في حال البيع ربما الماذا صاحب المحل لممارسته لبيع الذهب لا يرضى إلا بالفصل، فالشاهد أنه يقع ضرر على المشتري وعلى البائع، فهنا لابد من إزالة الغرر. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. هذا الحديث ضعيف للانقطاع بين الحسن وسمرة، بل ذهب جمهور المحدثين إلى أن هذا الحديث مرسل، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي وابن ماجه بلفظ الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد، وهو من طريق حجاج بن أرطى عن أبي الزبير عن جابر، وحجاج مدلس فيه ضعف، وأبو الزبير مدلس، وكلاهما لم يصرح بالتحديث. وله شاهد من حديث جابر بن سمرة بلفظ حديث سمرة بن جندب، خرجه عبد الله بن أحمد كما في المسند، وفي إسناد حفص بن سليمان أبو عمر المقري، وهو متروك في الحديث. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن حبان والطحاوي من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن ابن عباس، وإسناده ظاهره الصحة، إلا أنه قد اختلف فيه على معمر، والصواب أنه من مراسيل أكرمة، رجح ذلك البخاري كما في العلل الكبير للترمذي وأبو حاتم كما في العلل لابنه، والبيهقي كما في السنن الكبرى. وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطحاوي من طريق محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا به، ومحمد بن دينار راجح ضعفه، وصوب البخاري أنه من مراسيل زياد بن جبير كما في العلل الكبير للترمذي. إذن لم يصح الحديث بجميع هذه الطرق، بل إن عمل العلماء على خلافه. وبوّل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربع أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربدة، وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا إن شاء رهوا إن شاء الله، فقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير والشاه بالشاتين إلى أجل، وقال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة. قال الحافظ قال ابن بطال يختلف في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا لحديث سمر المخرج في السنن، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمر انتهى. قال الخطابي في معالم السنن هذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نسأ في الطرفين جمعا بين الحديثين وتوفيقا، حديث عبد الله بن عمرو سيأتي، وتوفيقا بينهما، وحديث سمرة يقال أنه صحيفة، والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث. أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا عباس الدوري عن يحيى بن معين قال حديث الحسن عن سمرة صحيفة. قال محمد بن إسماعيل حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية وتأويله إذا ثبت على ما قلناه والله أعلم. وفي الحديث دليل على جواز السلم في الحيوان لأنه إذا باع بعيرا أو بعيرين فقد صار ذلك حيوانا مضمونا عليه في ذمته. واختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فكره ذلك عطاء بن أبي رباح ومنع منه سفيان الثوري وهو مذهب أصحاب الرأي ومنع منه أحمد واحتج بحديث سمرة. وقال مالك إذا اختلفت أجناسها جاز بيعها نسيئة وإن شابهت لم يجز. وجوز الشافعي بيعها نسيئة كانت جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة إذا كان أحد الحيوانين نقدا. وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه الشافعي لضعف حديث سمرة ولقوة ما يخالفه من الأحاديث. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي استدل به البخاري اشترى صفية بجارية مثلها اشترى جارية بجارية وأيضا باع عبدين بعبد فهذا جائز والأدلة تدل على الجواز. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة. قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. قال حسن وفي إسناده جهالة واضطراب لكن له إسناد آخر عند الدارقطني والبيهقي من طريق عن أبي بكر النيسابوري حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن واهب قال أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده بنحوه وإسناده حسن. وقد حسن الحديث العلامة الألباني. إذن هذا الحديث الثابت يقضي على الحديث السابق الضعيف. وعلى القول بصحة حديث سمرة كيف يكون الجمع؟ يكون الجمع ما ذهب إليه الشافعي يمنع إذا كان بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، جمل بجمل نسيئة، أو جمل بجملين نسيئة. أما إذا كان أحدهما حال والآخر آجل فهذا لا محذور فيه جمعا بين الأحاديث والله أعلم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فيه التوكيل وفيه الإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفيه قلة ذات الحال عند المسلمين في بدء أمرهم. قال فنفدت الإبل لأنها كانت مركوباتهم. ولذلك ينبغي لقادة الجيوش ومن إليهم أن يجهزوا ما يركب عليه الناس لأن المشي أو إذا عطب منها شيء أدى إلى تخلف الجيش وربما إلى ضعفه. فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة يعني أن يأخذ إبلا دينا إلى أن تأتي الصدقة فيقضي ذلك الدين. والقلوص الفتية من الإبل أي جمل يأخذه على قلوص يعني يعدهم بأكثر منه وأحسن منه ثمنا أو أن يعطوه البعير بالبعيرين وليس فيها ربا لأنه ليس من الأصناف الربوية. فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وبهذا تعلم أن الجمع بين الأحاديث والأخذ بظاهر الأحاديث أحوط وأحسن إلا فيما يكون تأويله بما هو أقوى منه. فانظر لما ذهب الجمهور في باب الربويات إلى أوسع مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشكلت عليهم أمور كثيرة. بينما لما جعلت الربويات ما كان في الست الأجناس لم تشكل علينا هذه الأمور، فمثلا تأتي إلى بيع الحيوان بالحيوان، إلى بيع اللحم باللحم، اختلفوا حتى في بيع اللحم باللحم، بيع اللحم باللحم، وسيختلفون في بيع الزيت بالزيت، وهكذا، لأنهم جعلوا العلة إما المطعوم وإما الموزون وإما المكيل، وهكذا الثمانية، أما الثمانية متفق عليها. فإذا نبقى على الست الأصناف حتى يسهل علينا الجمع، أو كذلك الحكم على الأحاديث التي تأتي على الوجه الذي ذكر أهل العلم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.